العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، وعلى موجات قصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحييكم من جديد وتدعو مستمعين كافة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 22 من تشرين الثاني عام 2002، فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم، ويتناول المحاور التالية: بوش يؤكد احترام بلاده لمصالح روسيا في العراق، قادة حلف الأطلسي يؤكدون ضرورة نزع الأسلحة العراقية لكنهم لم يشيروا إلى انخراط كامل في حرب ضد بغداد في حال فشلها في الامتثال للقرار الدولي الأخير. باول يرحب بمواقف الأطلسي ويقول إن الصيف ليس عقبة أمام محاربة العراق. مخاوف البنتاغون تؤخر تصويتا في مجلس الأمن على برنامج إنساني للعراق. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي تتابعون جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، عدها ويقدمها اياد الجيلاني مع زينب هادي. مستمعينا الكرام، من برامج الجمعة الثقافية سيكون وإياكم محمد إبراهيم في عدد جديد من المجلة الثقافية، ويتضمن العدد مقابلة مع المخرج الكردي هافال أمين، وتغطية لمعرض الفنان نوري محمد في متحف السليمانية، وعرضا لإصدار جديد للناقد العراقي علي جعفر العلاق، فتصفحوا عدد هذا اليوم في بداية الساعة الثانية. خلال هذه الساعة سنتابع تحليلا نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، كتبه رالف إيكيوس الرئيس السابق للجنة التفتيش عن الأسلحة في العراق الأنسكوم، وولاء صادق تقدم عرضا لهذا التحليل. سيداتي وسادتي، دراسة لإحدى دور الفكر الأمريكي الخاصة بعنوان لماذا حرب أخرى، أعد عرضا لهذه الدراسة إياد الجيلاني، وستقدم عبر برنامج العراق في دور الفكر والنشر في نهاية الساعة الثانية. في بداية الساعة الثالثة سنتابع تقريرا عن وكالة غربية يتناول الاحتمالات التي من شأنها أن تساعد في إشعال حرب على العراق، جهاد عبد الكريم عد عرضا لهذا التقرير. وخلال هذه الفترة سنتابع تقريرا من لندن عده احمد الركابي بشأن الاتصالات التي تجريها اطراف في المعارضة حول المشكلات التي تواجه عقد الاجتماع المرتقب لجماعات المعارضة العراقية. جولة جديدة على الصحف الأمريكية سيقدمها شيرزاد القاضي في هذه الفترة أيضا، حيث اهتمت اليوم باجتماع القمة لحلف شمال الأطلسي في براغ، خصوصا فيما يتعلق بالموقف من العراق، كما أن هناك جولة أخرى للصحافة البريطانية أعدها جهاد عبد الكريم. من البرامج المعادة في منهاج الجمعة برنامج عالم متحول، أنتم على موعد معه في نهاية الساعة الثالثة. سيداتي وسادتي، في ختام استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية، أستهله بقراءة العناوين. الطائرات الأمريكية تشن غارات على هدفين في جنوب العراق. الرئيس الأمريكي يلتقي اليوم بالرئيس الروسي لمناقشة عدة قضايا من بينها العراق. الأمين العام لحلف الأطلسي يعرب عن تضامن الحلف الواسع مع روسيا في أزمة الرهائن، والقوات الإسرائيلية تتوغل في مدينة بيت لحم. هذه كانت العناوين، وإليكم فيما يلي التفاصيل. قالت قيادة القوات الأمريكية الوسطى إن الطائرات الأمريكية والبريطانية قصفت أمس موقعي رادار في جنوب العراق، وذلك لليوم الثاني على التوالي من ضربات الطائرات الغربية التي أصابت أول أمس 3 مرافق لاتصالات الدفاع الجوي في جنوب العراق أيضا. وأعلن العراق بأن نيران الدفاعات الجوية أبعدت الطائرات الغربية. وقالت المصادر العسكرية الأمريكية بأن الضربات تأتي ردا على قيام الدفاعات العراقية بإطلاق نيرانها على الطائرات التي تراقب منطقتي الحظر الجوي في جنوب العراق وشماله، لكن الناطق العسكري العراقي ذكر أن الطائرات استهدفت منشآت مدنية وخدمية. يلتقي الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في وقت متأخر من هذا اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر يقع على أطراف مدينة سان بطرسبرغ. ويصل الرئيس بوش إلى روسيا بعد حضوره قمة الناتو التي عقدت في براغ. ويرى محللون أن الهدف الرئيس من وراء هذا اللقاء الذي سيكون قصيرا يأتي لطمأنة بوتين بأن توسيع حلف الناتو لا يشكل تهديدا لروسيا. ومن المتوقع أن يتباحث الزعيمان حول تعاون روسيا مع الناتو والشيشان والحرب ضد الإرهاب، كما ستكون قضايا العراق والشرق الأوسط وأفغانستان وكوريا الشمالية على جدول المباحثات بين الرئيسين. الرئيس بوش سيغادر سان بطرسبرغ متوجها إلى ليتوانيا هذه الليلة قبيل إجراء مباحثات في الغد مع زعماء دول البلطيق الثلاث. وسيقوم الرئيس الأمريكي أيضا بزيارة قصيرة إلى العاصمة الرومانية بوخارست قبل عودته إلى واشنطن. وكان الرئيس بوش قال إن واشنطن ستحترم المصالح الاقتصادية في العراق في حالة الإطاحة بالرئيس صدام حسين عن السلطة. جاء هذا في مقابلة بثها التلفزيون الروسي ليلة أمس. الرئيس بوش أعرب عن أمله في تخلي صدام عن أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته من دون اللجوء إلى القوة. إلى هذا أشار وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في براغ أمس إلى أن الولايات المتحدة لن تكون ملزمة بجدول زمني إن هي قررت شن ضربة عسكرية ضد العراق، لكن باول أكد على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب شريطة تعاون صدام مع المفتشين الدوليين. يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو اتفقت على دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى نزع أسلحة العراق، لكنها لم تهدد بالقيام بأي عمل عسكري جماعي. وقد طالب القادة العراق بالامتثال التام والفوري للقرار الأخير لمجلس الأمن. التقى اليوم زعماء الدول الناتو مع زعماء مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية في ختام اجتماعات القمة المعقودة في براغ. وطالب الأمين العام للحلف جورج روبرتسون الأعضاء بتجاوز أساليب التعاون التقليدية وإيجاد سبل جديدة لمكافحة الإرهاب. من جهته أشار الرئيس بوش إلى تأييد واشنطن لمجلس الشراكة، معربا عن اعتقاده بأن الشراكة مع الناتو تعزز الأمن والاستقرار في الدول ذات العلاقة. وكان الأمين العام لحلف الأطلسي جورج روبرتسون أعرب عن تضامن الحلف الواسع مع روسيا إزاء أزمة الرهائن التي جرت في موسكو الشهر الماضي خلال لقائه اليوم بوزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف. يشار إلى أن القوات الروسية الخاصة أنهت أزمة احتجاز ما يقرب من 800 فرد من قبل الانفصاليين الشيشان بواسطة غاز خاص، ما أدى إلى مصرع ما يزيد على 120 فردا من الرهائن.
وقال روبرتسون إن اجتماع مجلس الشراكة بين الناتو وروسيا في براغ خلال قمة الناتو ركز على مسألة الإرهاب، مضيفا بأنه لم يتناول مع إيفانوف قضية العراق أو الحرب في الشيشان أو التوتر بين روسيا وجمهورية جورجيا. من ناحيته طالب إيفانوف مجلس الشراكة بين الناتو وروسيا الذي تشكل في شهر مايس الماضي بالتركيز أساسا على الحرب الدولية ضد الإرهاب. وعقب الاجتماع انضم وزراء خارجية الناتو ووزراء خارجية مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية الذي يضم 46 دولة لها اتفاقيات شراكة مع الناتو. يذكر أن الناتو أعرض العضوية أمس بصورة رسمية على لاتفيا واستونيا ولتوانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا. وفي الشرق الأوسط توغلت القوات الإسرائيلية في مدينة بيت لحم في وقت مبكر من هذا اليوم ردا على الهجوم الانتحاري الذي حدث أمس في مدينة القدس. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دورونس بايلمان أشار إلى أن القوات الإسرائيلية تهدف إلى عزل كنيسة المهد لمنع المسلحين الفلسطينيين من الالتجاء إليها. يذكر أن الانتحار الفلسطيني هو من بيت لحم، وأن حركة حماس ادعت المسؤولية عن الهجوم على الباص الإسرائيلي الذي قالت إنه جاء ردا على مقتل المدنيين الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع محمد إبراهيم في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
سيدتي سادتي، أهلا بكم مع ملف العراق، وهو جولة يومية على أخبار تطورات عراقية حظيت باهتمام تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية. ومن أبرز عناوين ملف اليوم: الرئيس بوش يؤكد احترام بلاده لمصالح روسيا في العراق، وقادة حلف الأطلسي يؤكدون ضرورة نزع الأسلحة العراقية، إلا أنهم لا يشيرون إلى انخراط كامل في حرب ضد بغداد في حال فشلها في الامتثال للقرار الدولي الأخير. الوزير باول يرحب بمواقف الأطلسي ويقول إن الصيف ليس عقبة أمام محاربة العراق، فيما مخاوف البنتاغون تؤخر تصويتا في مجلس الأمن على برنامج إنساني للعراق. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم، تعليقات ومحاور أخرى فضلا عن رسائل صوتية ذات صلة. قال الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش في مقابلة تلفزيونية وذيعت يوم امس الخميس ان واشنطن ستحترم مصالح روسيا الاقتصادية في العراق اذا ازيح الرئيس العراقي صدام حسين من السلطة. وقال بوش في المقابلة مع محطة تيفية التلفزيونية الروسية عشية محادثات يجريها في سان بطرسبورغ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال انه يعي جيدا مصالح روسيا الطويلة الامد في العراق، حيث يرجع تعاونها الواسع النطاق مع بغداد في قطاع النفط الى العهد السوفيتي. بوش اضاف ان الولايات المتحدة تأمل ان يوافق الرئيس العراقي على التخلي عن اسلحة الدمار الشامل التي تقول واشنطن ان العراق يمتلكها دون الحاجة للجوء الى القوة. وتابع في التصريحات التي ترجمت الى الروسية قائلا: اذا لم ينزع سلاحه من تلقاء نفسه فسننزع سلاحه من اجل السلام، ونحن نريد بطبيعة الحال ان نراعي مصالح جميع الاطراف ولا نعتزم ان نفرض احدا او نضطلع بقيادة البلاد. ومضى رئيس بوش قائلا: اذا حدث تغيير للنظام فسنعمل على تشكيل قيادة جديدة في البلاد تعترف بحقوق جميع المواطنين وتحافظ على وحدة العراق، ونحن ندرك تماما ان لروسيا مصالح اقتصادية في العراق مثلها مثل بلدان اخرى، وستوضع هذه المصالح في الاعتبار بالطبع. يذكر أن لشركات النفط الروسية الكبرى عقودا قيمتها مليارات الدولارات مع العراق، ومنها عقود تخص حقوق شحن النفط العراقي بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء في إطار الأمم المتحدة، وعقود تخص خدمات نفطية واتفاقات استثمار، إلا أن اتفاقات الاستثمار مجمدة حاليا بسبب العقوبات الدولية المفروضة على العراق. وفي براغ أعلن قادة حلف شمال الأطلسي موقفا موحدا داعما لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى القضاء على أسلحة العراق للدمار الشامل، لكن أعضاء الحلف لم يعدوا بشن حرب من أجل تحقيق ذلك. وجاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن الحلف أصدر أمس في العاصمة التشيكية بلاغا تعهد فيه باتخاذ ما وصفها بالتحركات اللازمة لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل ضمان أن يمتثل العراق فورا لقرارات مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية ذات الصلة بنزع الأسلحة العراقية. وكانت الولايات المتحدة تطمح ببيان أشد وأكثر تأييدا للجهود الأمريكية لنزع الأسلحة العراقية، إلا أن معارضة عدد من الدول الأوروبية القيام بعمل عسكري ضد العراق حال دون ذلك. وجاء في تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول رحب بتأييد حلف شمال الأطلسي لقرار مجلس الأمن عن العراق، واعتبر بيان قمة الحلف قويا، ورأى أن الحلف يبدو مستعدا لاتخاذ إجراء فعال إذا نفذ ما ورد في بيانه. وفي تقرير لها من واشنطن افادت وكالة رويترز للانباء بان باول قال يوم امس ان الولايات المتحدة يمكنها محاربة العراق في الصيف، ولا سيما في برد الليل، اذا انتظر الرئيس العراقي صدام حسين حتى ينقضي الشتاء ثم راح يعرقل عمليات الامم المتحدة للتفتيش عن الاسلحة. فاول قال في مقابلة مع شبكة تلفزيون سي بي اس الاخبارية ان الشتاء هو الوقت المثالي لشن عملية عسكرية، لكن الولايات المتحدة يجب ان لا تقيدها اي قيود زمنية. الوزير الامريكي اضاف ايضا ان حروبا كثيرة جرت في حر الصيف، وان القوات المسلحة للولايات المتحدة تتمتع بكفاءة كبيرة في الليل حينما يكون الجو اشد برودة. واضاف قوله ولذلك فان ظن صدام حسين او احد غيره انه اذا فاتت هذه الفرصة المثالية فانهم يكونون في امان عاما اخر، فاني اقول والقول لباول ان هذا امل كاذب. وقال باول الذي كان يتحدث من العاصمة التشيكية ان الولايات المتحدة لا تسعى الى الحرب باي حال، شريطة ان يتعاون صدام حسين مع مفتشي الاسلحة كما يقضي القرار الذي اصدره مجلس الامن في 8 تشرين 2 الجاري. وسيكون الاختبار التالي للعراق في 8 كانون الاول، وهو الموعد النهائي لاعطاء الامم المتحدة اقرارا باي برامج للاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية قد تكون لدى بغداد. ويرى اعضاء اخرون في مجلس الامن ان تقديم اقرار كاذب لا يكفي وحده لتبرير شن حرب على العراق. وزير الخارجية الامريكي قال انه اذا كان الاقرار كاذبا بشكل واضح ويستطيع الجميع فهمه، فانه واذا لم يسمح للمفتشين الدوليين باداء واجباتهم ولجأ الى اسلوبه القديم، فان الرئيس مهيئ تهيئة كاملة للخطوة الضرورية وهي القوة العسكرية. وفي باريس نقل مراسلنا شاكر الجبوري عن الناطقة باسم الرئاسة الفرنسية ان بلادها لن تشارك في اي حملة عسكرية ضد العراق ما لم تعلن الامم المتحدة فشل مهمة المفتشين في العراق.
تواصل باريس التمسك بموقفها المتعلق بالخلاف على التفاصيل مع واشنطن في كل ما يخص ترتيبات الحرب والسلام مع بغداد او ضدها، حيث أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك هذه الحقيقة بدفاعه في قمة براغ لحلف شمال الأطلسي أمس، دفاعه عن مبدأ منح المفتشين فرصة أكبر للتحقق من واقع التسلح العراقي المحظور وجدية تعاون نظام الرئيس العراقي صدام حسين من عدمه مع المجتمع الدولي. ورغم أن الاجتماع المغلق بين الرئيسين جاك شيراك وجورج بوش والذي استمر 40 دقيقة لم يترشح عنه الكثير من المعلومات، فأنما تستطيع إذاعة العراق الحر الإصحاح عنه طبقا لتأكيدات أحد مساعد الرئيس الفرنسي يتلخص بالتالي: أن قرار العمل العسكري المباشر والواسط ضد العراق لم يتخذ بعد، وأن باريس لا تعارض ممارسة الأكثر من الضغوط على هذا الأخير من أجل التقيد غير المشروط والعاجل بكافة بنود القرار 1441 على أن يقود كل ما هو عكس ذلك إلى إعطاء مجلس الأمن الدولي دون غيره فرصة اتخاذ القرارات المناسبة التي ستساندها فرنسا في جميع الأحوال على حد قوله، مشددا على ما يسميه واقعية القرار الفرنسي الخالي من الحسابات المسبقة والمتعجلة التي لا تخدم الاستقرار في المنطقة على حد وصفه. وفيما لم تحدد باريس موعدا واضحا للإجابة على رسالة واشنطن التي وصلت إلى 50 عاصمة دولية في وقت واحد، والتي تخص تشكيل تحالف دولي ضد العراق، فإنها أي باريس وعلى لسان نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو قد أكدت بأن أولى الأولويات في الوقت الحاضر تتمثل في توفير كافة مستلزمات إنجاح عمل فرق التفتيش بوصفها القادرة الوحيدة ميدانيا على التحقق من واقع تسلح العراق المحظور على حد قوله، في إشارة واضحة إلى أن مشاركة باريس في تحالف عسكري مسبق ليس مدرجا على أولويات القيادة الفرنسية، تفاديا لأي سوء فهم بوجود نية مبيتة لضرب العراق لها من النتائج السلبية ما هو كثير للغاية حسب رأي الخبير الفرنسي بالشأن العراقي جان بيير لانيه، الذي يتوقف عند قول كاترين كولونا الناطقة باسم الرئيس الفرنسي جاك شيراك، والذي مفاده أن مجلس الأمن هو جهة إصدار القرار المناسب بشأن العراق في حال التأكد من عدم تقييد هذا الأخير ببنود القرار 1441. وأن الرئيس شيراك تضيف كولونا قد أكد هذه الحقيقة الرئيس بوش مع التشديد على عدم وجود خيارات بديلة أمام العراق الواجب عليه الاستفادة من هذه الفرصة الأخيرة على حد قولها. نقول إن الخبير لانيه قد توقف عند هذا التوجه الفرنسي باهتمام خاص، كونه يمثل صفحة جديدة من مسلسل العمل على إحداث توازن جديد في القرار الدولي حسب اعتقاده. وفيما تعتبر صحيفة الفيجارو الفرنسية البيان الأخير لقمة براغ لحلف شمال الأطلسي انتصار للموقفين الفرنسي والألماني، كونه خرج بصيغة أقل تشددا مما اقترحته لندن وواشنطن، خاصة الفقرات القائلة كافة الأعضاء موحدون في موقفهم الداعم والمساند لأي قرار تتخذه الأمم المتحدة من أجل إجبار العراق على تنفيذ بنود القرار 1441 دون أي قيد أو شرط، موضحة بأن هذا الموقف لا يعطي الناتو حق التصرف لوحده في هذا الإطار حسب ما كانت تريده واشنطن ولندن. فإن ما يمكن إشارة إليه وبشيء من الاهتمام والواقعية معا يتلخص في أن الكرة حقا داخل الملعب العراقي الذي يجب أن لا يتأثر عند تحريكها بالعواصف المارة من هذا الاتجاه أو ذاك، فهناك سياقات لعب متعارف عليها دوليا يجب تنفيذها في الميدان بنفس طريقة التقيد بكل بنود القرار 1441 بوصفها تمثل الشرعية الدولية وليس الأهداف الأمريكية حسب ما تنقل الإذاعة عن الخبير لانيه، الذي يعرف وصول رسالة عراقية إلى باريس تؤكد فتح كافة الأبواب السرية والعامة أمام فرق التفتيش اعتبارا لمن لحظات وصولهم. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وكالة فرانس بريس نقلت عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن لندن تفضل أن يحظى أي عمل عسكري ضد العراق بدعم من مجلس الأمن. وجاء في تقرير لوكالة الأنباء التشيكية أن المستشار الألماني جيرهارد شرويدر صرح بأن بلاده لن تعيق حركة القوات الأمريكية جوا وبرا فوق أراضيها، رغم أن بلاده لا تزال ترفض الانخراط في عمليات عسكرية محتملة ضد العراق. وقد نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن وزير الخارجية النيوزيلندي فيل غوف أنه ليس من المرجح أن تشارك قوات من بلاده في تحرك عسكري ضد بغداد. وفي بيروت عرض مراسلنا علي الرماحي مع خبير سياسي لبناني للأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى طلب تأييد قوي من حلف الأطلسي، وما إذا كان الهدف تشكيل تحالف خارج الأمم المتحدة لضرب العراق.
قرار قمة براغ الأطلسية دعم جهود المنظمة الدولية لتطبيق القرار 1441 لم يأتي منسجما مع الموقف الأمريكي الذي عرضه الرئيس بوش، والذي بدأ وكأنه يطلب دعما أطلسيا شاملا للتعاطي الأمريكي مع الملف العراقي. ويثير الموقف الأمريكي تساؤلات عما إذا كان يستهدف تأمين تحالف خارج إطار مجلس الأمن لشن عمليات عسكرية تهدف إلى إطاحة الرئيس صدام حسين. ويرى الدكتور شفيق المصري أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت أن الإدارة الأمريكية تسير في اتجاهين لاستحصال دعم أطلسي عسكري وسياسي لموقفها حيال العراق.
نلاحظ أن ثمة اتجاهين اعتمدتهما الإدارة الأمريكية. الاتجاه الأول المطالبة بدعم سياسي للموقف الأمريكي بالنسبة للعراق، والاتجاه الثاني يتمثل بالطلبات المنفردة التي وزعتها الإدارة الأمريكية على سفاراتها في عدد من الدول يتجاوز 50 كما يقال، لاستطلاع رأي هذه الدول في ماذا يمكن أن تقدم كل منها لأي عملية عسكرية مقبلة على العراق. فهذا المسار للاتجاهين فرضته ظروف موضوعية أعتقد. أولا الحلف الأطلسي اليوم هناك دولتان كبريان لا توافقان على الموقف الأمريكي، لا تتفقان مع هذا الموقف الأمريكي، فرنسا وألمانيا. وهاتان الدولتان ولا سيما فرنسا تحاول أن يكون الدعم الأطلسي مقتصرا على دعم القرار 1441 وليس على موقف الولايات المتحدة من مسألة العراق. ثم إن ألمانيا أعلنت أنه حتى بعد صدور القرار فهي لن تشارك في أي عملية عسكرية.
إذن كما واضح من كلامك دكتور شفيق نصري، الجانب الأمريكي يريد دعم سياسي جماعي من حلف الأطلسي ودعم عسكري من دول منفردة.
نعم هذا بالضبط اتجاه الإدارة الأمريكية، وهي كما قلت مضطرة إلى هذا الاتجاه لأن فرنسا وألمانيا لا يمكن أن تنحازا إلى التفسير الأمريكي إذا شئت للقرار 1441. وقد بدأ هذا التباين منذ صدور القرار، يعني باليوم الثاني لصدور القرار 9 نوفمبر بدأ أن ثمة موقفين متعارضين في تفسير القرار. البيان الفرنسي الروسي الصيني الذي صدر في 9 نوفمبر يقول أن القرار استبعد الآلية التلقائية لاستخدام القوة، في حين أن الولايات المتحدة قالت أن القرار لن يمنع الولايات المتحدة في استخدام القوة إذا تحققت من مخالفة العراق أو انتهاكه لأحكام القرار. وهذا التباين يتصاعد.
في ظل هذا التباين في تفسير القرار 1441 وبالتالي الموقف من الخطوات التي يجب اتخاذها من العراق، هل تعتقد أن التحرك الأمريكي باتجاه الأطلسي كدول منفرد أو كحلف هل هو هدفه تأمين غطاء يؤمن البديل لغطاء المنظمة الدولية في حال قررت الولايات المتحدة أن هناك انتهاكا للقرار ولم ترى بقية الدول دامة عضوية هذا الانتهاك؟
حتما الولايات المتحدة تسعى منذ قبل صدور القرار إلى هذا الحشد العسكري، وتستطلع آراء الدول من أجل عقد تحالف، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي تكرارا أن العراق إذا انتهك أحكام القرار وهناك ثغرات عديدة في هذا القرار يمكن الولايات المتحدة أن تسارع إلى استخدامها، أن العراق إذا انتهك هذا القرار فإن الولايات المتحدة تسعى إلى عقد تحالف. هلا هذا التحالف العسكري في الواقع يقوم على طبعا شرطين أساسيين. الشرط الأول ماذا تستطيع هذه الدول أن تقدم، والحديث هنا إما عن مساعدات عسكرية وإما عن تغطية جزئية مالية لتكاليف الحرب، وماذا تستطيع تستطيع الولايات المتحدة أن تقبل بالمساعدات التي لا تحول دون حرية تحركها على أرض الواقع في العراق، لأنها مصممة كما يبدو من التحضيرات على هذه الحرب.
دكتور شفيق المصري، هل تعتقد بجملة واحدة أن مشهد التعاطي الأمريكي مع قضية يوغوسلافيا السابقة ربما يتكرر في العراق؟
يعني في هناك خلاف أنه في يوغوسلافيا السابقة عندما تحرك الأطلسي في مناسبتين، مناسبة البوسنة ومناسبة كوسوفو، كانت الدول الأطلسية الأخرى موافقة على هذا التحرك بما فيها فرنسا. اليوم المشهد يختلف في الواقع، لأن فرنسا وألمانيا حريصتان على ألا تتورطا في حرب أمريكية على العراق.
أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأمريكية الدكتور شفيق المصري، وكان يحلل مساعي واشنطن لجلب دعم حلف الأطلسي لموقفها حيال العراق. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
جاء في تقرير أوردته وكالة أسوشيتد بريس أن مجلس الأمن سيتسلم تقريرا أوليا من رئيس لجنة أونموفيك للتفتيش عن الأسلحة العراقية هانز بليكس تتعلق بآخر جولة له من المحادثات مع المسؤولين العراقيين. وكان بليكس صرح يوم الأربعاء في العاصمة البريطانية بأن محادثاته مع الجانب العراقي تابعت على الأمل حتى الآن، لكنه شدد على أن المهم أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها. وورد في تقرير آخر للوكالة ذاتها أن فريقا من المفتشين الدوليين تلقى أخيرا في نيوجيرسي بالولايات المتحدة تدريبا فنيا على كيفية تعيين المعدات الصناعية التي يمكن أن تستخدم في إنتاج أسلحة كيماوية. وذكر التقرير أن مختصين في الكيمياء من الصين وألمانيا وأستراليا وبولندا وبيرو ودول أخرى أمضوا يوما كاملا في الاطلاع على المعدات والأجهزة التي تساعد في هذا المجال. ومن الأمم المتحدة أيضا نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين فيها أن البنتاغون يريد من المنظمة الدولية أن تفحص بعناية أي أدوية يستوردها العراق ويمكن استخدامها لمكافحة آثار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وهو السبب الرئيس لتأجيل التصويت على برنامج النفط مقابل الغذاء إلى يوم الاثنين. وقد عرضت بريطانيا أمس مشروع قانون على أعضاء مجلس الأمن، وكان أعضاء المجلس يأملون التصويت على تجديد العمل بالبرنامج 6 أشهر أخرى يوم الجمعة، غير أن التصويت أرجئ إلى يوم الاثنين بعدما قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تريد توسيع قائمة بأسماء المواد التي يجب مراجعتها ويمكن أن يكون لها تطبيقات عسكرية. وقال الدبلوماسيون إن البنتاغون يريد على وجه التحديد أن يضع في قائمة المراجعة عقار سيبرو، وهو مضاد حيوي يستخدم في معالجة الذين تعرضوا للجمرة الخبيثة والأتروبين، وهو عقار يستخدم في علاج الإصابات بغازات الأعصاب. وكان العراق طالب في الآونة الأخيرة شراء كميات كبيرة من الأتروبين من الموردين في تركيا. إلى ذلك جاء في تقرير لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة تعملان بهدوء كل بوسائلها الخاصة على إيجاد طرق ووسائل تضمن وصول المواد الإنسانية الضرورية من غذاء ودواء للشعب العراقي إذا تقرر شن حرب على العراق. قال أمس وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن احتمال شن حرب على العراق تلاشى نتيجة جهود العرب وقرار بغداد السماح بعودة مفتشي الأسلحة. هذا وقد تنافست السعودية ودول الخليج ودول عربية صعداء بعد قبول العراق قرار مجلس الأمن الذي يدعو بغداد لنزع سلاحها، وحظت بغداد على التعاون مع المفتشين لتفادي الحرب. إلى ذلك قال محمود حمود وزير الخارجية اللبناني الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، قال إن أحد ليس بإمكانه منع واشنطن من شن حرب، لكنه أبدى أمله في أن يوفر قرار الأمم المتحدة إطارا لوضع نهاية سلمية للأزمة. وقد طلب أعضاء الجامعة العربية أن تشمل فرق التفتيش مفتشين عرب، لكن هانز بليكس كبير مفتشي الأسلحة قال قبل أسبوعين إن الأردن فقط هو الذي رفع لائحة بأسماء خبراء يمكن أن ينضموا لفرق التفتيش. ومن القاهرة نقل مراسلنا عن ناطق باسم الجامعة العربية أن الجهود العربية من أجل إضافة مفتشين عرب للفريق الدولي لم تنجح.
أعلن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار هشام يوسف أن الأمانة العامة للجامعة اتخذت عدد من الإجراءات إثر صدور قرار مجلس أمن رقم 1441، وقال إن عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بنص قرار الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب أخيرا بشأن العراق، فضلا عن إبلاغ الدول الأعضاء بمجلس الأمن بالقرار ذاته والذي أودع كوثيقة رسمية بالمجلس. وقال إن موسى أجرى مشاورات مع أنان وهانز بليكس رئيس لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في العراق، والدكتور محمد البرادعي أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما تضمنه قرار مجلس الجامعة حول أهمية مشاركة خبراء عرب في فرق التفتيش في العراق. وقال المستشار هشام يوسف الناطق الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال إن اختيار المفتشين يمر بسلسلة إجراءات طويلة حيث تخاطب الدول العربية والجامعات والمعاهد العلمية بها لإرسال السيرة الذاتية للعلماء المستعدين والمؤهلين للمشاركة في عمليات التفتيش عن الأسلحة بالعراق، ثم ترسل الدول العربية أسماء مرشحيها إلى كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية ليتاح للأخيرة متابعة الأمر مع أنان وبليكس والبرادعي، وتضع الأمم المتحدة أسماء الخبراء في قوائم ويتم اختيار الأسماء وفقا للمهام المطلوبة. وأكد هشام يوسف أن اختيار الخبراء يستند إلى أسس علمية وليس إلى أسس سياسية، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية كانت عازفة عن المشاركة في فرق التفتيش، لكن تطور الأمور يدفع إلى أن يكون لها دور أكثر فاعلية، وذكر أنه سيكون من الصعب مشاركة خبراء عرب في الوقت الحالي في فرق التفتيش التي تقوم بمهامها في العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
في الكويت بعث وزير الخارجية برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يعلق فيها على إبلاغ الحكومة العراقية المنظمة الدولية بأن عملية تسليم الأرشيف الوطني الكويتي قد انتهت. والتفصيلات من سعد محمد.
أكدت الكويت أنها لا تقبل بإغلاق ملف أرشيفها الوطني، ومطالبة النظام العراقي باستكمال إعادة الأرشيف، خاصة ما يتعلق منه بوثائق الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية. جاء ذلك في رسالة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد، وجهها الليلة الماضية إلى السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي أنان، تعليقا على الرسالة العراقية التي وجهت إلى أنان أخيرا، والتي تدعي انتهاء عملية تسليم الأرشيف الكويتي إلى السلطات الكويتية. وقال الشيخ صباح في رسالته إن الطرف الوحيد الذي يملك الحق في إصدار حكم حول مدى التعاون العراقي في هذا المجال هو الكويت، وذلك من منطلق معرفتها بوثائقها وحقها في ممارسة دورها السيادي في التحقق من ذلك، وليس لأي طرف آخر ذلك الحق. وأضاف الشيخ صباح أنه اتضح من التدقيق الأولي الذي أجرته الجهات المعنية في تلك الوثائق، وبرغم احتوائها على ملفات تعود إلى وزارة الخارجية والديوان الأميري، أن الوثائق عبارة عن وثائق ذات طبيعة روتينية ولا ترقى بأي حال من الأحوال إلى ما يمكن اعتباره أرشيفا للدولة. وأوضح الشيخ صباح في نهاية رسالته أن ما جاء في الرسالة العراقية من أن أي وثيقة كويتية قد يعثر عليها في المستقبل ستعاد بالأسلوب نفسه، اعتبر ذلك بأنه يعد إقرارا صريحا من الجانب العراقي بأنه لا تزال هناك وثائق كويتية لدى العراقيين لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة. هذا سعد المحمد من الكويت.
ونبقى في منطقة الخليج، إذ نقلت وكالة فرانس بريس عن عضو بارز في مجموعة مؤثرة من رجال الأعمال السعوديين أن الديمقراطية لا تمثل خيارا سياسيا واقعيا لمرحلة ما بعد صدام حسين في العراق. واستبعد زيد بن عبد الرحمن السديري، وهو واحد من 90 عضوا معينا في مجلس الشورى السعودي، استبعد إمكان نشر الديمقراطية في هذا البلد بين عشية وضحاها. ورأى السديري أن على الولايات المتحدة أن تعلم أن إطاحتها بالرئيس العراقي صدام حسين يستلزم بقائها في العراق مدة ليست بالقصيرة من أجل الحفاظ على الاستقرار في هذا البلد. أخيرا من القدس، أفادنا مراسلنا كرم منشي بأن العراق يقوم ببناء 3 خطوط دفاعية حول العاصمة بغداد وفي القطاع الغربي لجهة الحدود الأردنية وإلى الشمال الغربي من بغداد بالقرب من كربلاء، وذلك تحسبا لاجتياح بري محتمل. هذا ما كشف عنه المعلق الاستراتيجي لصحيفة هارتز الإسرائيلية المعروف بعلاقاته مع مصادر الاستخبارات الأمريكية.
كشف المعلق الاستراتيجي لصحيفة هارتس الإسرائيلية المستقلة زيف شيف، والمعروف بعلاقته بمصادر الاستخبارات الأمريكية، كشف النقاب على صدر الصفحة الأولى اليوم عن أن النظام العراقي يعمل الآن على بناء 3 خطوط دفاعية، الأول في الغرب على طول الطريق الرابط بين الحدود الأردنية العراقية باتجاه العاصمة بغداد، والخط الثاني إلى الشمال الغرب من بغداد والذي يمر غربي كربلاء. أما الخط الثالث والأهم فيحتضن بغداد، وهو الخط المعد لحماية نظام الرئيس صدام حسين. هذه الخطوط تتميز بالترع العميقة على طولها والمبطنة بحافتها بأكياس الرمل، وتعرف وفق الأسلوب الدفاعي السوفيتي بالخطوط المحصنة ضد الهجوم البري المحتمل لوحدات المشاة والوحدات المدرعة. ولهذا تتضمن هذه الخطوط كذلك ترع لتعطيل سير الدبابات. ويشير المعلق الاستراتيجي لصحيفة هارتس إلى أن هذه الخطوط باتت جلية من خلال الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية الاستخباراتية الأمريكية للمناطق العراقية. كما تضح هذه الصور أن النظام العراقي نشر بطاريات صواريخ متوسطة المدى يصل مداها 150 كيلومترا، كما أن هذه الخطوط الدفاعية ترابط فيها حتى الآن وحدات الحرس الجمهوري التي تعتبر أكثر ولاء للرئيس صدام حسين كما تقول المصادر. النظام العراقي امتنع حتى الآن من إدخال وحدات الجيش إلى العاصمة بغداد لعدة أسباب، منها أمنية داخلية قد تشكل خطرا على النظام، إلا أنه لابد من إدخال وحدات موالية إلى بغداد لردع أي قرار أمريكي باجتياح العاصمة برا والسيطرة على المراكز الحساسة التابعة للنظام كما يقول المصدر، والذي يرى أن العملية العسكرية المتوقعة لإسقاط نظام الرئيس صدام حسين لا زالت على حالها بالرغم من إمكانية حصول بعض التأخير من جراء قرار مجلس الأمن وقبول النظام العراقي هذا القرار على مضض بهدف العمل على تأجيل العملية العسكرية المتوقعة. على كل حال، تعود المصادر الأمريكية وتؤكد على عدم إمكانية نزع أسلحة الدمار الشامل من العراق تحت حكم الرئيس صدام حسين بالطرق الدبلوماسية. وعلى هذا الأساس تتواصل بلورة مراكز الانطلاق 3 للقوات الأمريكية الخاصة، الأول في الكويت ويقع على مساحات شاسعة، والثاني في مناطق كردستان العراق، والثالث في مكان ما من جهة الحدود الأردنية على حد تعبير معلق الصحيفة الإسرائيلية هارتس. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون في مالي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها إياد الجيلاني مع زينب هادي.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحف العربية الصادرة اليوم لنطلع على الشأن العراقي فيها. الجولة أعدها إياد الجيلاني ويقدمها لكم صحبة الزميلة زينب هادي، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلو إذاعتنا في الكويت والقاهرة وبيروت. وإليكم أولا أبرز العناوين.
في الحياة اللندنية، قصي يشرف على التهريب إلى تركيا وعلى التجارة مع سوريا ولبنان، وتقرير لخبراء أمريكيين يؤكد أنه أقصى شقيقه عدي.
قمة الأطلس تحذر بغداد من عواقب وخيمة إذا لم تمتثل، وبوش وشيراك يدعوان صدام إلى استغلال الفرصة الأخيرة.
ومن الشرق الأوسط اللندنية، مسؤولون في الإدارة الأمريكية يضغطون على المعارضة العراقية لوقف نوبات الخلاف الطفولي اليومي بين أطرافها وعقد مؤتمرها في بريطانيا.
وفي القدس العربي، أمريكا تمهل 11 دولة عربية شهرا لتحديد مساهمتها في ضرب العراق.
وأخيرا من الزمان اللندنية، بوش يؤكد العواقب الوخيمة لصدام إذا أنكر امتلاكه أسلحة الدمار.
فرنسا تعلن أن إنكار العراق امتلاكه أسلحة الدمار شامل لا يشكل مبررا لمهاجمته.
أستراليا تعرض إرسال قوات خاصة إلى العراق.
وقبل أن ننتقل بكم إلى ما نشرته الصحف العربية من مقالات رأي وتعليقات، إليكم أولا التقرير الصوتي التالي من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، يطلعنا فيه على ما رصده من شؤون عراقية في الصحافة المصرية اليوم.
طلب الكاتب المصري المعروف وجيه أبو ذكري في مقاله اليوم بصحيفة الأخبار المصرية، طلب الزعيم العراقي حسب تعبيره صدام حسين بالرحيل من العراق رحمة بالشعب العراقي المغيب عن الوعي على حد تعبيره، وخاطبه بقوله ليتك ترحل رحمة بشعب العراق بل وشعوب الأمة العربية، وليتك تتوقف عن قبولك كل هذا الإذلال وتترك الأمة العربية والعراق بصفة خاصة، فربما تتمكن من علاج جروحها من خناجر الخدر التي رشقتها في أجسامهم على حد تعبيره. واستطرد بقوله إن أسد العراق قد تحول الآن إلى فأرها الذليل على حد تعبيره. ويقول وجيه أبو ذكري في مقاله المنشور اليوم في صحيفة الأخبار المصرية الرسمية، أنا لست من مؤيد الرئيس العراقي صدام حسين، ولا أنسى ما حييت موقفه ضد مصر ولا ذلك المؤتمر البديء الذي عقد في بغداد بعد اتفاقية كامب ديفيد، وطلب صدام الملوك والرؤساء العرب الذين حضروا المؤتمر بقطع علاقاتهم تماما بمصر، وإلا وصل إليهم في غرف نومهم وحاول حصار مصر وتجويعها، وكان كالثور الهائج متصورا أنه سيخلف مصر في ريادة العالم العربي على حد تعبيره، كما قال لا أنسى محاولات اغتيال أنور السادات، ولا أنسى حربه البشعة ضد إيران بضوء أخضر من أمريكا، وراح ضحية هذه المغامرة أكثر من مليوني إيراني وعراقي، وبدد فيها ثروة العراق، كما قام بغزو الكويت بضوء أخضر من الولايات المتحدة أيضا، وأدى بفعلته هذه إلى انقسام العالم ما بين مؤيد ومعارض لاحتلاله، وبدد ما تبقى من ثروة العراق، بل جاء هو بالأمريكان للتواجد على الأرض العربية وسحب قرارها من أيدي حكامها على حد قوله. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعينا الكرام، نشرت اليوم صحيفة البيان الإماراتية مقال رأي بقلم أحمد عمرابي بعنوان خط مباشر اختبار، يقول فيه إن اختبار المصداقية العربية تجاه العراق جاء بأسرع مما توقعت الحكومات العربية، فبعد أقل من أسبوعين على صدور قرار مجلس الأمن بشأن استئناف عملية التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل وموافقة بغداد غير المشروطة، بدأت اللعبة الأمريكية لإفشال التفتيش وبالتالي التمهيد لضرب العراق. ويضيف المقال أن الإدارة الأمريكية فاجأت العالم بتصريحات تنطوي على اتهام العراق بخرق القرار 1441، فإن المضادات الأرضية العراقية تطلق النار على الطائرات الحربية الأمريكية التي دأبت على التحليق فوق ما يسمى منطقتي الحظر الجوي. ويرتكز الاتهام الأمريكي على نص من نصوص القرار 1441 يقول بحسب المقال إن العراق يجب ألا يهدد أو يقوم بأعمال عدائية ضد عضو في مجلس الأمن يسعى لتطبيق أي قرار لمجلس الأمن. ورغم اعتراض الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ومعظم أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم بريطانيا على هذا التفسير، ينبه الكاتب إلى أن كبار المسؤولين العرب ظلوا يتبارون في حث بغداد على مراعاة الالتزام بالشرعية الدولية. وتبالغ الحكومات العربية حتى الآن في إسداء هذا النصح إلى الحكومة العراقية بمناسبة وغير مناسبة حتى بعد قبول العراق القرار 1441 دون أي شرط. إنما يليق بالحكومات العربية بحسب المقال إذا كانت صادقة فعلا في غيرتها على الشرعية الدولية عندما يتعلق الأمر بالعراق أن ترفع احتجاجا رسميا إلى الأمم المتحدة تطالب فيه بقوة بإلغاء الحظر الجوي الأمريكي باعتبار أنه ترتيب غير مشروع من منظور القانون الدولي والقرارات الدولية.
وننتقل بكم الآن سيداتي وسادتي إلى بيروت ومراسلنا هناك علي الرماحي ليطلعنا على ما نشرته اليوم صحف لبنانية حول الشأن العراقي.
تتحدث مجلة الوطن العربي عما تسميه خطة للرئيس الروسي لإطاحة صدام حسين. تقول المجلة أن مصادر استخباراتية أوروبية قالت أن موسكو بكل أجهزتها العسكرية والأمنية تدارست خطة بديلة عن الهجوم الأمريكي لإيجاد حل للموضوع العراقي ورسم مستقبل هذا البلد بشكل يضمن مصالح روسيا فيه. وحسب مصادر الوطن العربي فإن موسكو تعمل ضمن قناعة تقول بأن واشنطن مصممة بشكل نهائي على إطاحة صدام حسين وتغيير النظام في العراق، وإنها لذلك ستشن حربا مدمرة ضد العراق تستخدم فيها كل ما تملك من أسلحة وقدرات، مما دفع القيادة الروسية إلى دراسة إمكانية تحويل الورقة العراقية من ورقة خاسرة إلى عنصر أساسي في استراتيجية روسيا بعيدة المدى تقوم على أساس أن مصلحة روسيا في العراق لا ترتبط بصدام حسين، من خلال رسم خطة لواشنطن لتحقيق هدف إطاحة الرئيس العراقي وضمان مصالح روسيا ونفوذها التاريخي في العراق. وتتركز خطة موسكو حسب المجلة على خيارين: انقلاب عسكري أو اغتيال للرئيس العراقي. علي الرماحي، بيروت.
مستمعين الكرام، نشرت اليوم صحيفة الزمان مقالا بقلم الكاتب خالد الخيرو المقيم في لندن بعنوان صراع إرادات بين دعاة التفتيش والسلام وأنصار الحرب. يقول فيه: إن مفتشي الأمم المتحدة عادوا إلى العراق في إطار إرادة المجتمع الدولي لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، فبعد مضي 4 سنوات قضاها العراق بعيدا عن أنظار المفتشين، ظن النظام العراقي بحسب المقال أن ملفات التفتيش قد أغلقت إثر تراكم المعلومات من كل اتجاه عن النشاطات التجسسية التي قامت بها فرق التفتيش في الماضي. ويضيف الكاتب أن العراق يعود اليوم ليجد في مظلة التفتيش نصرا جديدا يضمن له الاستمرارية بعيدا عن احتمالات الحرب تحت مظلة نزع أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها. صحيح، يقول الكاتب، أن الولايات المتحدة ما زالت تعد الحرب أحد خياراتها الراجحة، إلا أن هناك إرادات دولية واسعة تحث العراق على الانصياع التام أمام مهام المفتشين لتلافي الحرب التي سيكون الخاسر فيها الشعب العراقي والسلام والأمن الدوليين. ويعتبر الكاتب أن على النظام العراقي أن يقتنع بأن الطريق إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة يمر عبر بوابة الانصياع التام والدقيق لمضمون القرار 1441.
سيداتي وسادتي، يقدم إليكم الآن مراسلنا في الكويت سعد المحمد مراجعة لما نشرته الصحافة الكويتية والسعودية حول الشأن العراقي اليوم.
يقول محمد عمايرة في اليوم السعودية: عاد المفتشون الدوليون إلى بغداد، عادوا يبحثون عن أسلحة ذات تدمير شامل، يقال أن العراق يخفيها في أرضه أو مؤسساته أو حتى في عقول بعض علمائه. عاد المفتشون بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الجديد، وهم هذه المرة مسلحون بصلاحيات أكثر ولديهم قدرة أكبر على العمل بحرية في التحرك وغطاء عسكري مؤثر وتهديدات أمريكية وبريطانية باستخدام القوة العسكرية فورا في أي حالة تردد عراقية عن المساعدة أو تقديم المعلومات أو التضييق على المفتشين أو حتى التفكير بذلك. ويخلص الكاتب إلى القول: لا شيء يمكن أن يمنع الحرب سوى التعاون العراقي مع هؤلاء المفتشين، وهذا ما طلبه الأصدقاء قبل الأعداء من الحكومة العراقية، وهو ما نفذته بغداد، وكانت ولا تزال تبدي مرونة فائقة في التعامل معه دون قيد أو شرط. وفي القبس الكويتية يقول خالد الطراح: ربما تصبح مهمة لجان التفتيش أسهل مما توقع البعض، وينكشف أمر النظام في العراق بتخزين وتطوير أسلحة الدمار الشامل وإخفاء جوانب عديدة من حقيقة الوضع، وهو سلوك وعلى حد قول الكاتب غير مستبعد ووضع محتملا جدا. ويضيف الكاتب: بغض النظر عن طبيعة التطورات المقبلة والمحتملة على صعيد عمليات التفتيش، فقرار مجلس الأمن الجديد يجب ألا يكون بمثابة سحابة صيف تنتهي بمجرد موافقة العراق على القبول به، فثمة حقيقة يجب ألا تسقط من اهتمامات المجتمع الدولي، وهي أن النظام في العراق كان ولا يزال خطرا على الشعب العراقي والمنطقة والعالم أجمع. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
مستمعين الكرام، مقال رأي نشرته اليوم صحيفة الشرق الأوسط اللندنية للكاتب راجح الخوري بعنوان: لا ليست قصة قطط وفئران، يقول فيه إن لا شيء يوازي حماسة هانس بليكس ومحمد البرادعي في اقتفاء أثر أسلحة الدمار الشامل في العراق، إلا حماسة جورج بوش ودونالد رامسفيلد في رصد أي خطأ يرتكبه النظام العراقي فيسمح بمباشرة الحرب ضده. ويضيف الكاتب أن الجهود الدبلوماسية تتركز على إيجاد الوسائل الكفيلة بالحصول على دعم الأمم المتحدة للهجوم على العراق، وفي هذا السياق لا تكتفي واشنطن بالبنود التعجيزية تقريبا التي وردت في القرار رقم 1441 الصادر عن مجلس الأمن، بل تسعى إلى توظيف كل الاحتمالات في هذا الإطار. ويعبر الكاتب عن فهمه لدقة المهمة التي بدأها المفتشون في بغداد، ويقول إن هذه ليست في النهاية قصة مطاردة القطط للفئران التي لا تعرف نهاية، لكنها قصة خانقة بالنسبة إلى بليكس الذي لن يكون في وسعه أن يأخذ نفسا، ليس لأن مهماته عسيرة ووقته ضيق، بل لأنه يعرف تماما أن أمورا كبيرة ستترتب على نتيجة مهمته، فإذا تبين أن صدام كاذب ويخفي أسلحة دمار شامل فتلك مصيبة، وإذا تبين أن بوش كاذب وصدام لا يملك هذه الأسلحة فالمصيبة أعظم. ربما لهذا قد يكون أفهم بليكس عندما زار البيت الأبيض عشية صدور القرار الأخير أنه لا يذهب إلى بغداد لإعطاء صدام شهادة حسن سلوك، بل لاستصدار قرار بإدانته، وهذه مصيبة أدهى.